إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، هذا شهر الصوم قد أطل برأسه عليكم، ووضع خيامه بين أظهركم، وفتح أبوابه لاستقبالكم على خير مأدبة، فأنتم اليوم واقفون على الأعتاب، أنتم اليوم واقفون على الأبواب، وغدا تكونون واقفين على الأعقاب، فكونوا خير داخلين وخير خارجين. إلى ومن هذا الشهر الكريم بالعمل الصالح وبزاد التقوى الذي هو خير زاد. يقول الله عز وجل في كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، في هذا الشهر الكريم شعائر ظاهرة، شعائر عامة في نهاره وفي ليله. فمن الشعائر في نهاره الصيام، ومن الشعائر في ليله صلاة الليل والقيام، وأكرم بها من شعائر، وأنعم بها من قربات يتمتع بها المسلمون في ليالي وأيام هذا الشهر المبارك. روى مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أرأيتم ماذا يترتب على هذه الشعائر من الخير للعبد المؤمن، من النعمة للعبد المؤمن؟ لو لم يكن إلا هذا لكفى بها خيرا ونعمة للعبد المؤمن أن يغفر الله له ذنبه. ولذلك فمغفرة الذنوب للعبد المؤمن خير له مما يجمع الناس من حطام الدنيا. روى أحمد في المسند من حديث عبيد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده قال: جاءت الأنصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجماعتهم فقالوا: إلى متى نبقى ننزع من هذه الآبار؟ لو طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله لنا أن يفجر لنا هذه الجبال عيونا فأتوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففرح بمقدمهم وقال مرحبا وأهلا بالأنصار، لقد جاء بكم إلينا حاجة، والله لا تسألون اليوم شيئا إلا أوتيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه، يعني فاسألوا سلوا ما بدا لكم. تعجبوا، هم جاءوا لشيء من حطام الدنيا. فالتفت بعضهم إلى بعض فقالوا الدنيا تريدون، الدنيا تريدون، هذا عرض مفتوح من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أسأل الله اليوم شيئا إلا أعطاني، ولا تسألون اليوم شيئا إلا أوتيتموه. فقالوا اطلبوا الآخرة، الدنيا تريدون اطلبوا الآخرة. فقالوا يا رسول الله ادعوا الله أن يغفر للأنصار. فقال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا يا رسول الله ولأولادنا من غيرنا. قال ولأولاد الأنصار. قالوا يا رسول الله ولموالينا. قال وموالي الأنصار. أرأيتم؟ مغفرة قدموها على مطالب الدنيا رغم ما يعانونه من مشقة النزع من الآبار ومشقة جلب أو جلب المعاش والمكسب، فقدموا الدار الآخرة ومغفرة الذنب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، أكرم بها من هبات ومنح وعطايا للمحتسب من المؤمنين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا. قال الحافظ ابن حجر إيمانا أي تصديقا بوعد الله، واحتسابا أي طلبا للثواب والأجر من الله، لا رياء ولا سمعة. تصوم لأن الله أمرك أن تصوم وأنت ممتثل أمر الله، تقوم في ليالي رمضان لأن الله عز وجل يرضى منك هذا العمل ويرضى منك هذه القربة، تحتسب الثواب والأجر عند الله. ولذلك والله رؤي كثير من العصاة إذا أقبل الشهر الكريم تراهم هاجدين متهجدين مع الناس الصالحين في المساجد يرجون ثواب الله ويتقون عذاب الله، يرجون مغفرة الذنوب لما سلف منهم في سائر العام، غفر له ما تقدم من ذنبه. واعلم أنه لا بد للكبائر من توبة نصوح ورد للمظالم إلى أهلها، هذا مفروغ منه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، فكن على حذر من كبائر الذنوب، وإن قارفت شيئا منها فأقبل إلى الله بالتوبة النصوح، التوبة الصادقة الجامعة لشروطها الشرعية. وإن كان في أمر يتعلق بحقوق الآدميين فبادر بالتحلل ورد المظالم إلى أهلها، فهذا شهر مبارك يعينك على التقوى والتحلل من الآثام. يا عبد الله، كم كنا نعرف من الجيران والأصدقاء الذين شاركونا الصيام والقيام في رمضان، وأين هم اليوم؟ صاروا من أهل الدار الآخرة. ما الفرق بينك وبينهم؟ إلا أن ينزل أجلك من السماء، بمعنى ينزل قضاء الأجل، وأما أجلك فمفروغ منه. فإذا نزل قضاء الله في أجلك صرت في عداد هؤلاء الموتى ومن أهل الدار الآخرة. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. أتل القرآن ورتل فيه مجتهدا فإنه شهر إيمان وإحسان. كم كنت تعرف ممن صام في سلف ما بين أهل وخلان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. أكرمك الله بالوقوف على أعتاب هذا الشهر، فسل الله أن يخرجك من هذا الشهر بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة رابحة لا تبور. السعداء في هذه الدنيا هم من حملوا الزاد معهم، زاد الإيمان والتقوى. الموفقون في هذه الدنيا وفي هذا الشهر هم من خرجوا مغفورا لهم. رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجاب الدعوة يجيب دعاء جبريل: آمين، اللهم استجب. من أدرك رمضان وخرج من هذا الشهر غير مغفور له فهو مشؤوم رغم أنفه. هذا فيه دعاء عليه بالذلة والصغار، كيف أدرك شهر المغفرة ولم ينل مغفرة الله لذنوبه؟ لأنه شقي، لأنه بعيد عن رحمة الله. معاشر المؤمنين، هذا الشهر فيه مغفرة للذنوب وفيه ثواب بلا حساب، فيه ثواب على الأعمال، على صيامك بلا حساب. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عن ربه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. قال القرطبي رحمه الله كما في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: إن الله عز وجل يثيب على الصيام بغير تقدير، إن الله عز وجل يثيب على الصيام بغير تقدير. لماذا؟ لأنه شهر الصبر، والناس يصبرون في ليله على القيام وفي نهاره على الصيام وعلى مكارم الأخلاق. نعم، فهم صابرون، والله عز وجل يقول في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويجمع هاتين المزيتين: المغفرة بلا حدود لصغائر الذنوب، والثواب بلا حدود للحسنات والأجور. قول رب العالمين في كتابه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة، قال: وأجرا عظيما. جمع الله هذين الأمرين المحبوبين: المغفرة للذنوب والثواب على الأعمال، جمع هذين الأمرين للصائمين والصائمات. ألا وإن من مزايا الصوم يا أيها المؤمن أنه شفاعة لك بين يدي الله، يوم يتخلى عنك الأقربون، يوم يتخلى عنك كل أحد ويبقى عملك الذي من جملته الصيام والقيام، يشفع لك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخرج المنذري في الترغيب والترهيب بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما. يقول الصيام: يا ربي منعته الطعام والشراب والشهوة شفعني فيه. ويقول القرآن: يا ربي منعته النوم بالليل. كان يتهجد مع المؤمنين، والله عز وجل هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين في ظلمات الليل، يراك ويعلم بك، فلذلك القرآن يشفع لك: يا رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. نعم، مزايا تلو مزايا. ألا وإن من مزايا الصيام يا أيها المؤمن أنه جنة لك من النار ومن عذاب الجبار، هو جنة لك من عذاب جهنم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصيام جنة لأحدكم من النار،
كجنة أحدكم من القتال، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند أحمد وهو حديث صحيح. الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله عز وجل عتقاء من النار في شهر رمضان، وذلك في كل ليلة. سل الله أن يعتق رقبتك من النار في أوقات الإجابة من هذا الشهر، عل الله أن يستجيب منك دعوة فيحرم وجهك على النار، وتكون من السعداء بدعوة صالحة قدمتها إلى ربك في وقت إجابة، وتبع ذلك الصالحات منك، والعمل الطيب منك الذي يرفع إلى الله فلا يرد. إن لله عز وجل عتقاء من النار في شهر رمضان، وذلك في كل ليلة. والله ما ذلك بالجاه، والله ما ذلك بالمنصب، والله ما ذلك بالقرابات، إنما ذلك بسر في قلب العبد، بصلاح في المؤمن جعله الله من عتقائه من النار في هذا الشهر المبارك. ألا وإن من مزايا الصوم، يا أيها المؤمن، يا من فرح بهذا الشهر الكريم بمقدمه ليجتهد فيه من العمل الصالح، فهو أيام معدودات، أيام معدودات، يعني تعد بالأصابع ثم تنصرم، هي كسحابة صيف تنصرم من بين أظهرنا مرتحلة بأعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها المؤمن، إن صيامك إذا حلي بالإخلاص والتسنن والاقتداء بهدي النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو من أسباب دخولك الجنة. وماذا بعد الجنة من الكرامة إلا رؤية الله عز وجل في الجنة، وإحلال الله رضوانه على عباده المؤمنين في جنات النعيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد غيرهم. وتأمل، وقلما أبصرت عيناك من لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. تأمل كيف سمي هذا الباب الريان، لأن الناس من الصائمين في الدنيا كانوا يعطشون، يصيبهم العطش لا سيما في الأيام الصيفية كحالكم اليوم وكشهر رمضان في هذا العام، فإنه في موسم الصيف، ولذلك نهاره طويل وليله قصير وحره شديد وعطشه كذلك. فبما أنهم عطشوا في الدنيا لمرضاة الله، كذلك يرتوون إذا دخلوا من هذا الباب، فهو باب الريان، فيه معنى الارتواء، وهو الامتلاء من السوائل الطيبة. وماذا في الجنة من سوائل؟ فيها ماء غير آسن، ولبن لم يتغير طعمه، وعسل مصفى، وخمر لذة للشاربين لا يخامر العقل، لا يصدعون عنها ولا هم ينزفون. نعم، هذا من إكرام الله للصائمين، يرتوون يرتوون. والجزاء من جنس العمل يا عبد الله، هذا الشهر هو شهر الخير جملة وتفصيلا، ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: وأن تصوموا خير لكم. وكلمة خير نكرة تؤذن بالعموم، فهي عامة لامة شاملة واسعة شاسعة لما يحب الله للعبد من العطايا والمنح والهبات. وأن تصوموا خير لكم، الصيام خير لنا دينا وشرعا لما سمعتم من الأدلة الماضية، وهو خير لنا عرفا، فإن من خير أعراف الناس وأسلافهم المواساة والمعاطاة والجود فيما بينهم، ولذلك إذا كان مجتمع يتحلى بهذه الخصلة فإنه مجتمع أعرافه في قمة المنازل العالية. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزوة أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان معهم في إناء واحد ثم اقتسموه بالسوية فهم مني وأنا منهم. والأشعريون من أهل اليمن. إذن الصيام خير لنا عرفا، لأنه يبذر في المجتمع وفي القرية الواحدة وفي العزلة وفي المدينة وفي الحي والحارة يبذر الخير من المعاطاة والمواساة والصدقات والإيثار والجود، فهو خير لنا في أعرافنا، وكذلك هو خير لنا في الطب والصحة، لأن قانون الصحة يقوم على الحمية والاستفراغ والتحلية والحفاظ على الصحة بعد هذا كله. نعم، كما قال ابن القيم إنه لا بد في الصحة من حمية واستفراغ وتحلية ووقاية، والصوم يفعل هذا كله. كيف هذا؟ اسمع، إنك إذا جاء الشهر الكريم تحمي نفسك من الواردات الغريبة التي تتردد على معدتك ليلا ونهارا وصباحا وظهرا وعصرا، فإن كثيرا من الناس لا سيما في أيامنا هذه في زمن كثرة الأسواق وكثرة المطاعم ربما أفطر في الصباح وأكل ما بين الظهر والصباح وتغدى وأكل بعد الغداء وأكل بعد العصر ويشرب أنواعا من العصائر، وكل هذه الواردات تأتي إلى أين؟ إلى المعدة، فربما سببت تخمة وسببت عللا في المعدة وفي الباطن، يحتاج العبد بعد ذلك إلى إصلاح وإلى علاج. فجاء الشهر الكريم يحبسك في سائر النهار عن كثرة الواردات، وهذه حمية لكنها شرعية، وبعد ذلك استفراغ لرواسب المعدة، المعدة التي تبقى الشهور والأسابيع بغير تنظيف، لأنها كلفة ليلا ونهارا بالتعامل مع هذا الوارد الغريب. نعم، فربما لم تتفرغ لرواسب المعدة التي تبقى الشهور والأسابيع، فإذا ما جاع الإنسان في نهاره رجعت المعدة إلى جدارها وإلى خلاياها تأكل الأنسجة التالفة كما قال الأطباء تخرجها. أرأيتم لو أصاب الناس مجاعة ماذا يفعلون بما كان مخبأ في زوايا بيوتهم مما قد علق به الغبار ومما قد أصابه التعفن والتغير؟ ماذا يفعلون به؟ ينفضونه ويأكلون. لماذا؟ للجوع الذي أصابهم، فلا يبقى في دارهم شيء لا من العام الماضي، من مدخر العام الماضي، ولا من مدخرات الأعوام التي قبله. لماذا؟ للحاجة. وكذلك المعدة في نهار الصوم ترجع لتلمس الترسبات التي في المعدة فتخرجها وتنظف المعدة، فكيف إذا علمت بعد ذلك أنه في ختام يومك، في ختام نهار الصوم، يدخل على معدتك شيء طيب، شيء حلال، وهو الرطب والتمر، وهو من أجود الغذاء، كيف إذا كان بعد التخلية تحلية؟ فبعد الاستفراغ إدخال للمواد والأغذية النافعة، وبعد هذا كله بعد شهر الصوم يحافظ العبد على قانون الصحة في بدنه. ولذلك يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: صوموا تصحوا. وهذا الحديث لا يصح من حيث الإسناد، ولكن صحح العلماء معناه، فإن من كان يحرص على الصيام يصح بدنه، لا سيما إذا حافظ على صيام النافلة يكون جسمه متزنا معتدلا وصحته على قوام مرضي. نعم، فالصيام خير لنا صحة وطبا، فكيف إذا علمت أن الصيام خير لك عقلا، لأنه بحكم العقل، كما أن العبد مخلوق من روح وجسد، والروح غذاؤها من السماء والجسد غذاؤه من الأرض، فكذلك من العدل المعقول أن يجعل لهذه الروح زمن في العام تتغذى بغذائها فتسمو وتعلو إلى العلو بالتغذي بالقرآن، والتغذي بشمائل الأعمال، والتغذي بالقيام والصيام ومكارم الأخلاق. من العقل أنه يأخذ هذا غذاءه وهذا غذاء، فأنت في سائر العام تعتني ببدنك، تعتني بجسدك، تعتني بغذائك المادي، فأين غذاء الروح؟ إذا لم يكن هناك موسم للإكثار من غذاء الروح، ربما تعبت الروح، وربما أوشكت على الوفاة، وربما ماتت أرواح كثير من الناس لبعدها عن غذائها الذي هو نازل من السماء. يا أيها المؤمنون، يقول ربكم سبحانه وتعالى: وأن تصوموا خير لكم، صيامكم خير لكم. ولذلك جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن مجيء رمضان، وأنه ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، يا من تريد الفساد والإفساد قف، حسبك، هذا شهر تغذي فيه نفسك بمكارم الأخلاق، يا باغي الخير هلم أقبل، هذا شهر الخير وشهر العمل الصالح وشهر الجود والإحسان، إياك أن تخرج من هذا الشهر غير مغفور لك، فحينئذ رغم أنفك ثم رغم أنفك ثم رغم أنفك، دعاء بالمذلة والهوان والصغار. معشر المؤمنين، إن لنا برسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسوة في صلاتنا وفي صيامنا وفي زكاتنا وفي حجنا وفي عباداتنا ومعاملاتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلعل سائلا يقول: ما هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نهار الصوم وفي ليالي شهر الصوم؟ لأن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، وما كان على السنة النبوية مجانبا للبدع ومحدثات الأمور. فإليك الجواب يا عبد الله: كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان أن يهيئ نفسه لاستقباله، يهيئ نفسه لاستقباله ويروض روحه على استقبال هذا الشهر، فلا تفد على هذا الشهر إلا وقد صار الصيام هينا لينا سهلا لا يتعب الصائم في نهار الصوم. وأما من لم يهيئ نفسه ربما كان غضوبا عبوسا، نعم شديد الغضب في نهار الصوم، لأنه لم يروض نفسه من قبل هذا الشهر. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر منه صياما في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وفي رواية: ما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، ولكنه كان يكثر الصيام في شعبان. قال أهل العلم: في هذا ندب للناس إلى تهيئة أنفسهم لاستقبال هذا الشهر حتى يأتي أول يوم من رمضان، والأمر عنده طبيعي لا يشعر بخروج عن طبيعته، بغضب في بدنه، في جسمه، في روحه، لأنه قد صام من قبل هذا الشهر، فأصبح الصيام يطيقه، وأصبح الصيام مقدورا عليه في حقه بغير مشقة. هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يكثر من الصيام في شهر شعبان تهيئة للروح والنفس لاستقبال هذا الشهر. وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه لا يصوم هذا الشهر إلا برؤية لهلاله، أو بشهادة العدول، أو بإتمام العدة، أو بإكمال العدة. ليس في الدين تكلف، ليس في الدين تعسف، إنما هو البساطة والاعتدال وعدم التكلف. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يسأل كثير من الناس: رمضان يوم السبت، والآخر يقول رمضان يوم الأحد. لا عليك من هذا، لأن هذا الأمر مفروغ منه، لأنك لا تصوم إلا برؤية ولا تفطر إلا برؤية. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا غم علينا هلالنا بالسحب والغيوم علينا أن نكمل العدة ببساطة بدون تكلف أو تعسف. قال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أكملوا عدة شعبان 30. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا شهد شاهدا عدل، فإن شهد شاهدا عدل فصوموا وأفطروا. وبحمد الله نحن في بلد مسلم، نسمع الأخبار، نسمع الخبر من بلدنا، الخبر الرسمي من بلدنا، فعليه نصوم وعليه نفطر بدون تكلف أو تعسف. نعم أيها المؤمنون، فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا. ولا عليك من التقاويم، فإنك تعلم في كثير من السنوات أنك تقرأ في هذا التقويم أن رمضان يكون ناقصا والهلال يخبر أنه مكتمل. وفي بعض الأعوام ترى في تقاويم الناس أن شعبان يكون مكتملا وإذا به ناقص إذا ما رأى الناس الهلال. وكذلك يتكلم بعض الناس بكلام فلكي، ألا وهو قولهم: إذا كان الجمادان ورجب مكتملة في عدتها فلا بد أن يكون شعبان ناقصا. إذا كان جماد الأولى وجماد الآخرة ورجب مكتملة أي في العدة كان شعبان ولا بد ناقصا. هذا كلام فلكي يغنينا عنه الاعتماد على الرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا 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 وهكذا، أشار إلى 30 و29، هكذا يكون الشهر على المنازل القمرية. وكيف تعرف النقصان والكمال؟ بالأهلة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. جعل الله لنا من المواقيت ما يغنينا عن التكلف والتعسف ومتابعة التقاويم والكلام الفلكي. نعم، وكان من هدي نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صومه أنه لا يصوم إلا بنية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أخرجاه من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إنما لكل امرئ ما نوى، فإذا تجرد صيامك من النية كان حمية طبية صحية ولم يكن صياما شرعيا مقبولا عند الله. فعليك بالنية، عليك بالاحتساب، والنية تكون قبل الصوم. إنما الأعمال بالنيات، ويكفيك في النية ما في القلب وما في الضمير من نية القلب، وإياك أن تتلفظ بالنية، لأن هذا غير مأثور عن نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كقول بعضهم: نويت أن أصوم يوم غد يوما من أيام شهر رمضان، علي الصلاة والصيام وعلى الله التمام وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام. كل هذا المعروف وكل هذا الكلام لم يتلفظ به نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت أيها المؤمن ما أيقظت زوجك قبل الفجر بساعة أو نحوها وخرجت إلى الدكاكين لشراء الطعام والخبز، وأمرت أهلك بإعداد الطعام وطهيه وطبخه قبل الفجر على غير العادة في سائر العام إلا وأنت مريد للصوم، ما الذي جعلك تفعل هذا كله؟ قال الإمام ابن تيمية يرحمه الله: فعامة المسلمين إنما يصومون بالنية وصيامهم صحيح، يعني لا يصومون بالتلفظ ولا يصومون بهذا الذكر وهذا الورد الذي ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. عليك بالاستنان، عليك بالاقتداء، عليك بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هديه في الصيام أنه يستحب تأخير السحور ويندب الناس إلى السحور. نعم، تسحروا فإن في السحور بركة. فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، بين صيامنا وصيام اليهود والنصارى أكلة السحر، ويندب أيضا تأخيره. إلى أي حد؟ إلى أن تقوم من طعامك وتذهب للوضوء والاستعداد ولبس ثياب الصلاة، ثم تخرج إلى المسجد وتدرك الصلاة مع الناس. إياك وتقديم السحور عن هذا، لأنك ربما يحصل لك إرهاق في نهار الصوم وأنت السبب في ذلك بتقديمك السحور، لا ينبغي ذلك. جاء في الصحيحين عن زيد بن أرقم قال عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال الراوي: كم كان بينكم وبين الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ القارئ 50 آية. أليس هذا الوقت يسيرا؟ ما بين السحور والصلاة، ما بين السحور والصلاة، ليس ما بين السحور والأذان. وجاء في البخاري عن سهل بن سعد، نعم، عن سلمة ابن الأكوع، في البخاري عن سلمة قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون بي سرعة لإدراك الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض الناس لا يستطيع أن يتسحر لأن نفسه تأبى السحور. لماذا؟ لأنه أفطر بعد المغرب إفطارا ثقيلا، وبعد ذلك في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت الزوالي يأكل أكلا ثقيلا ويشرب شرابا كثيرا، فما هو إلا أن يضع بطنه على فراشه إلا ولا يحب أن يوقظ إلا في ضحى ذلك اليوم. عليك أن تأكل أكلا خفيفا إذا احتجت إلى ذلك حتى توفر همتك للسحور، لأن السحور سنة مجمع على استحبابها. أما إذا أكلت أكلا كثيرا وشربت شربا كثيرا في نصف الليل أو بعد نصف الليل، يوشك أن لا تقبل السحور، يوشك أن لا تقبل طعام السحور الذي هو معونة لك في نهار الصوم والذي هو بركة في صيامك، فإن في السحور بركة. وكان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ربما أدركه الفجر والصبح وهو جنب من عشرة من أهله، وهذا ممكن وهذا وارد. فإنك ربما عاشرت أهلك في ليل رمضان فنمت على أمل أن تقوم قبل الفجر للاغتسال، فما أيقظك إلا أذان الفجر. تسأل بعد ذلك: ما حكم صومي؟ جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما قالتا: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصبح جنبا من غير احتلام. وهذا من أدب أمهات المؤمنين، يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل فيصوم، وهذا وارد. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إذا أذن الأذان للفجر انطلق فاغتسل من آثار العشرة ثم انطلق إلى بيت من بيوت الله لأداء الصلاة في جماعة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ربما دنا من بعض أهله في نهار الصوم، فكان منه ما يكون من الرجل من قبلة أو نحوها، لكنه كان أملكنا لإربه وأملكنا لحاجته. قالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل وهو صائم، لكنه كان أملككم لإربه. قال الشافعي يرحمه الله وسفيان الثوري: فمن كان يجد من نفسه قوة فقبل فلا حرج، ومن لا فلا، وخير لك أن تبتعد عن هذا، لأنك بشر ضعيف والليل ليس عنك ببعيد. وقد قال الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فإذا جرحت صومك في نهار الصوم وكنت ضعيف الإرادة ضعيف العزيمة فلا تلومن إلا نفسك، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله، أما بعد، معاشر المؤمنين، كان من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يفطر على الحلال الطيب إذا أقبل الليل، لا كما يفعله بعض من لا خلاق له وبعض من لا خلق عنده، يفطر على الخبائث من السيجارة والشمة وغيرها من خبائث المطعومات، والله إن بعضهم يأخذ الدخان والسجارة ويفطر عليها، بل وعلى أبواب بيت الله. أما تتق الله؟ أكرمك الله بالطيبات، أكرمك الله بالغذاء النافع، وأنت تأوي إلى الخبائث وتجعلها باكورة إفطارك، تجعلها باكورة التحلل من الصيام. جاء في السنن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي المغرب إذا كان صائما إلا إذا أفطر ولو على شربة ماء، أفطر ولو على شربة ماء. إذا لم تجد تمرا خذ ماء من أي مكان وأفطر عليه. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي أوفى أو لرجل قال: انزل فاجدح لنا، انزل فاجدح لنا، أي اخلط لنا السويق بالماء. والسويق هو الحب المحمص الذي يحمس على النار ثم يطحن على ماء أو سمن أو ما أشبه ذلك. قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فأكلوا، أي من الطيب لا من الخبيث. المسلم يفطر على رطبات، على تمر، على ماء، على طعام طيب. يا عبد الله، أنت مسلم، أنت ممن يعظم الشعائر، أنت ممن يعظم بيوت الرحمن، إياك أن تدخل إليها مطعومات كريهة الرائحة، وإن كانت مباحة في الأصل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب إذا وجد ريح الثوم والبصل والكراث في المسجد، ويقول: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. هي خبيثة، ليست في ذاتها خبيثة، إنما في ريحها، ولو كانت خبيثة في ذاتها لكان محرما علينا أكلها. فالثوم حلال والكراث حلال والبصل حلال، لكن ريحه مكروه. فعليك إن أردت أكله أن تأكله في بيتك، إن اشتهيت كله في بيتك، ولا تدخل هذا الطعام إلى المسجد صيانة منك لبيوت الرحمن وتعظيما منك للشعائر، فإن هذا يعكس ما في قلبك من تقوى الله ومن تعظيم الشعائر. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا رجعت إلى بيتك كل ما استلذ لك وطاب من الأشربة والأطعمة، لا حرج، حتى إن أكلت ثوما وجاء وقت صلاة العشاء وبك الريح، لا حرج في التخلف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: فلا يقربن مصلانا. قد يشتهي بعض الناس الثوم فإن أكله فلا يأتي إلى المسجد، لكن لا يجعل هذا ديدنه أو حيلة في الانصراف عن بيوت الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يرزقنا علما ينفعنا، وأن يمن علينا وعليكم بكل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل سوء ومكروه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.